ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس التفسير أو شرح أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين. هذا المجلس هو المجلس السادس من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. وكنا قد بدأنا الحديث عن جمع القرآن الكريم، وتحدثنا عن أن جمع القرآن يتضمن جمع القرآن أي تلاوته، أي جمعه في الصدور، وبينا معنى ذلك وأنه أول نوع من أنواع علوم القرآن. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى جمعه بمعنى كتابته، وبينا أنه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوحى إليه يأمر أحدا من كتبة الوحي أن يكتب ما أوحي إليه، وكان من أكثرهم في ذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة يكتبون ما يمليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من الوحي، ثم يؤخذ ذلك الذي كتب فيجمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يجمع في مصحف واحد، وكان الصحابة يكتبون ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلمهم إياه، فكان لكل واحد من الصحابة مصحف خاص به، هذا عنده 70 سورة، وهذا عنده 80 سورة، وهذا عنده 10 سور، وهلم جرا. ثم جاءت المرحلة الثانية وهي التي سنبدأ بها في هذا اللقاء، وهي جمع القرآن في عهد أبي بكر. فدعونا نستمع إلى ما قاله الشيخ رحمه الله في كتابه أصول في التفسير.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين.
آمين.
قال رحمه الله: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا، فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر، فأرسل إليه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب رضي الله عنهما. رواه البخاري. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من بناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصائب هو أول من جمع كتاب الله.
يعني جمعه بعد أن كان متفرقا هو أبو بكر رضي الله عنه، وكان هذا الجمع كما ذكر المؤلف هنا من هذا الحديث الناس بعدما غزوا تقبل بأنها ويحفظونه. طبعا لا شك عندنا، ولكن نحن مطالبون بأن نقوم بدورنا، وإلا فالله تعالى قادر على حفظه من دون أن يكون هناك شيء من هذه الأسباب التي بأيدينا نحن. ف فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فأشار عليه بأن يكتب القرآن كله في مصحف واحد قبل أن يموت آخرون من القراء الذين يحفظون القرآن ويضبطونه عن ظهر قلب. فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال عمر يراجعه ويبين له أن هذا خير وأن فيه حفظا لكتاب الله عز وجل من الضياع وعدم ورود أي شك على شيء من كتاب الله عز وجل ما دام القراء متوافرين. وبالفعل شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، فاقترحوا أن يخاف الله سبحانه وتعالى ومارس الكتاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا الأمر وتلقاه عنه مباشرة. بل إن زيدا كان ممن تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة مرتين، وهذه ميزة لزيد لم تكن لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك. ففيه الشباب وفيه العقل وفيه أنه لا محل ليس فيه محل للتهمة، وهذا ما حدث بالفعل لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. فإنه لما سمع هذا الكلام استنكر كما استنكر أبو بكر قبله، قال: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر: إنه خير. وما زال يراجعه قال: حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وقال زيد، وهذا يدل على ورعه: فوالله لو كلفوني بنقل جبل لكان أخف علي وأهون من أن أتولى هذه المهمة العظيمة وهي كتابة القرآن وجمعه. فما هو الذي فعله أبو بكر لكي يجمع القرآن؟ أمر عمر رضي الله تعالى عنه وزيدا أن يجلس عند باب المسجد وأن ينادى في الناس: من كان عنده شيء من كتاب الله فليأتي به. القرآن محفوظ لم يضع منه شيء ولله الحمد والمنة، لكن كانوا يريدون ألا يكتبوا شيئا إلا وهو منقول مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يأتي بالرقعة ويأتي ب القصاصة أو الكتف وفيه آيات من كتاب الله عز وجل أو سورة أو غير ذلك، فيأتي بشاهدين على أن هذا قد كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التثبت الكامل في ألا يضاف إلى كتاب الله شيء ليس منه، ومن أجل ألا يدخل في القرآن شيء مما هو من التفسير الذي كان بعض الصحابة يضيفه إلى مصحفه، ولا يقبلون في ذلك ما تلقاه الرجل من أحد من الصحابة أو كتبه من حفظه، وإنما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع على هذا النحو الدقيق، لا بد أن يكون مكتوبا بين يدي رسول الله، وأن يكون هذا المكتوب معه شاهدان يشهدان على أنه قد كتب على هذه الصفة. قال زيد: ففقدنا آيتين من سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني السورة الآيتان موجودتان لكن يريدون شاهدا عليها مما كتب، لأن أسلوب الضبط أو طريقة الضبط التي اقترحت كانت في أعلى درجات الإتقان والدقة. قال: فجاء بها أبو خزيمة الأنصاري. وكان أبو خزيمة ممن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وجعلها بشهادة رجلين، فقبلها زيد رضي الله تعالى عنه، وكانت آخر شيء ختم به ما كتب أو ما وثق من المصحف في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هي مميزات هذا الجمع الذي فعله أبو بكر؟ هذا الجمع الذي جمعه فعله أبو بكر أولا تميز بالدقة على النحو الذي ذكرناه، ثم إن الصحابة أجمعوا عليه فلم يختلفوا في شيء منه، ولذلك لم يحصل أي خلاف بين الصحابة في هذا الأمر الذي فعله أبو بكر، بل إنهم جميعا غبطوه، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال أعظم الناس أجرا في المصاحف من أبو بكر، وقال في ذلك أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله، وإني والله في هذا المقام لأغبط هذا الصحابي الجليل على هذه النعمة العظيمة التي حباه الله إياها، حيث جمع الناس أو جمع كتاب الله عز وجل وجعله في مكان واحد بعد أن كان متفرقا. فما من أحد يقرأ القرآن إلا ولأبي بكر في رقبته منه، وهذا أحد الأسباب التي جعلت لأبي بكر هذه المكانة العالية الرفيعة، حتى إنه أفضل هذه الأمة وأفضل رجل بعد النبيين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني مما تميز به جمع أبي بكر أنه أهمل فيه ما نسخت تلاوته، فجميع ما نسخت تلاوته لم يذكر. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه من أن الذي كتبه الصحابة أو جمعه الصحابة أو جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء مما هو منسوخ التلاوة، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في كتاب الله. فدل ذلك على أن هذه 5 رضعات كانت موجودة، علما بأن 5 رضعات مما نسخت تلاوته. ففي عهد أبي بكر جرد القرآن من جميع ما نسخت تلاوته ولم يبق فيه إلا الذي أقر على العرضة الأخيرة. الثالث مما تميز به جمع أبي بكر أن هذا الجمع كان على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف 7، على ما ثبت في العرضة الأخيرة من الأحرف 7. الرابع من مميزات جمع أبي بكر أنه كان مرتب الآيات، واختلف في السور هل رتبت في عهد أبي بكر أو كان ذلك بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم إن أبا بكر لم يفعل من هذا الكتاب أو من هذه النسخة إلا نسخة واحدة، ولم ينزع النسخ التي بأيدي الصحابة على خلاف ما سيفعله عثمان، فأقر بيد الصحابة كل ما أو ما كان بأيدي الصحابة جميعا رضي الله تعالى عنه. ومن مميزات جمع أبي بكر أنه لما جمع هذا في مكان واحد وفي جلد واحد قال للناس ماذا نسميه، سموا هذا، فقال بعضهم نسميه السفر، قال بعضهم نسميه المصحف، فإنهم يطلقون عليه في لسان الحبشة المصحف، فأمر أبو بكر أن يسمى المصحف. فأول من سمى ما جمع بين اللوحين أو بين الدفتين بالمصحف هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإن قلت وقبل ذلك ماذا كان يسمى، قلنا أصلا قبل ذلك لم يكن موجودا، لم يكن هناك شيء اسمه مصحف، وإنما كان هناك قرآن محفوظ في الصدور وقرآن مكتوب في السطور، ولم تكن هذه السطور مجموعة بين لوحين، وإنما مفرقة، قطعة منه في شيء من الأحجار وشيء آخر في الأكتاف وشيء في الجلود وشيء هنا وشيء هنا، ولم يكن في كتاب واحد جامع بين دفتين أو لوحين. فهذه مميزات جمع هذا المصحف. طيب أين ذهب هذا المصحف؟ هذا المصحف بقي عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذه عمر فبقي عنده، فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أو قتل وضع عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عندها، ثم أخذه عثمان لينسخ منه مصحفه الذي كتبه كما سيتبين بعد قليل، ثم رده إليها فبقي عندها حتى ماتت. فلما توفيت ورجعوا من دفنها قال مروان بن الحكم لابن عمر: عزمت عليك إلا أتيتني بالمصحف الذي عند حفصة. فجاء به ابن عمر وسلمه لمروان فأحرقه مروان، لأن مروان خشي أن يقارن الناس بين المصحف الذي كان عند في عهد أبي بكر والمصحف الذي عند في عهد عثمان، وبينهما شيء من الاختلاف. كيف الاختلاف؟ لأن هذا الذي فعله أبو بكر على ما كان في العرضة الأخيرة وعلى ما كان باقيا من الأحرف السبعة، وأما ما كان في عهد عثمان كما سيتبين لنا فهو جمع الناس على حرف قريش من الأحرف السبعة، وجميع الأحرف السبعة التي لا تتسق مع حرف قريش أزيلت. فقوله مثلا قل تعالى وقل هلموا قل أقبلوا، هذه كلها ذهبت وبقي قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم مثلا، وأزيلت تلك الأحرف التي كان بعضها موجودا في مصحف أبي بكر. فربما جاء إنسان وقال تعالوا يا ناس نقارن بين مصحف عثمان ومصحف أبي بكر، فتعود المشكلة مرة أخرى في اختلاف الناس في كتاب الله. فأراد مروان أن يزيل أن يقطع دابر الاختلاف من أصله فأحرق هذه المصاحف في ذلك الوقت. نعم.
المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنه. فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم ثم نردها إليك، ففعل، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. زيد بن ثابت أنصارية والثلاثة قرشيين. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإن صحف إلى حق كل أفق بمصحف عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عما قال، لم ينكر ذلك منهم أحد، وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة جمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه غرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحفظ قراءاتهم، يدعو إلى حملهم على
من تلاميذ بين الناس بعدم علمهم بحقيقة هذا الخلاف الموجود في كتاب الله عز وجل. واطلع على هذا الأمر حذيفة بن اليمان عندما كان في بلاد فارس ورأى اختلاف الناس، فعزم على أن يأتي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويخبره بما رأى، ووجد أن عثمان قد أدرك هذا الأمر لأنه رأى شيئا من هذا الاختلاف بين الصحابة في المدينة، ورأى أن أبناء الصحابة بدأوا يختلفون هذا الاختلاف تبعا لتلقيهم بالقرآن عن آبائهم، فكل واحد يتلقى من أبيه شيئا يقرأه لآخرين، وقد يكون هذا الذي يقرئه للناس يختلف عما أقرأه آخرون إلى آخره. فقال إنكم عندي هنا تختلفون، فما كان بعيدا مني فهو أشد اختلافا، ولذا عزم عليهم أن من كان عنده شيء من القرآن أن يأتي به. فجاء الناس بما عندهم من المصاحف، ثم أرسل إلى حفصة أن يأتي بالمصحف الذي عندك هو مصحف أبي بكر، ثم كون اللجنة المكونة من زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. فزيد هذا أنصاري والثلاثة الباقين من قريش، فإنه سأل عثمان كان لا يتحرك أو يتصرف في هذا الأمر إلا بعد مشورة من كبار الصحابة. قال من أكتب الناس؟ قالوا زيد، يعني أكثرهم كتابة للوحي. قال إذا لابد هذا يكون من اللجنة. قال من أعرب الناس؟ يعني أكثرهم فصاحة وقوة وتمكنا في عربيته. قالوا سعيد بن العاص. فالمهم رشح ثلاثة من قريش وواحد من الأنصار وهو زيد بن ثابت، ثم جمعهم عثمان وقال اكتبوا القرآن بلسان قريش فإنه نزل بلسانها، وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش. فكان سعيد يملي وزيد يكتب، وهؤلاء يحررون هذه المصاحف التي بين أيديهم، على اعتبار أن أي كلمة تحتمل قراءتين وهي برسم واحد تثبت بحيث تكون محتملة للقراءتين. فمثلا ننشرها وننشزها تكتب غير منقوطة فتصلح لهذه ولهذه، وملك ومالك تكتب ميم لام كاف ويشار في أحد المصاحف بالألف يسيرة بعد الميم وفي الثاني تبقى كما هي، وفي قوله فتبينوا فتثبتوا تكتب هكذا وتقرأ هنا فتبينوا تقرأ هنا فتثبتوا. أما إذا كان القراءة متواترة وفي العرضة وثابتة في العرضة الأخيرة ولا تحتملها الكتابة، إما أن تكتب هكذا أو تكتب هكذا، فإن عثمان يأمر بأن تكتب في أحد المصاحف على وجه وتكتب في المصحف الآخر على وجه. مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. الواو ماذا نفعل بها؟ فيه سارعوا وفيه وسارعوا. طيب هل نستطيع يا عثمان أن نلغي الواو وننتهي من مشكلتها؟ قال لا، ما دام ثبت فيجب أن نبقيه حفاظا على ما ثبت من كلام الله عز وجل في العرضة الأخيرة وهو متواتر. إذن ماذا نفعل به؟ قال اكتبوا هذا في مصحف واكتبوا هذا في مصحف لكي يبقى ما نزل من كتاب الله على ما هو عليه ولا نغير شيئا مما وصل إلينا. ومن ذلك على سبيل المثال مثلا قول الله عز وجل فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، هذا عندنا في مصحفنا. وفي قراءة أخرى فلا يخاف عقباها، هل تكتب ولا أو فلا؟ ماذا فعل عثمان لحل هذه المشكلة؟ أمر أن تكتب في مصحف فلا وأمر أن تكتب في مصحف ولا، وبقيت هاتان القراءتان لأنهما مما ثبت في العرضة الأخيرة وهو موافق للسان قريش، وما أراد عثمان أن يزيل شيئا مما ثبت في العرضة الأخيرة وهو متواتر وعلى لسان موافق للسان قريش. ولأجل هذا نجد أحيانا اختلافا بين قراءتين بزيادة حرف أو حرفين ونقصها من القراءة الأخرى، هذا من اختلاف المصاحف، وهو مما أقره الصحابة. كم أمر عثمان أن ينسخ من المصاحف؟ أمر أن تنسخ، قيل 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7، وأشهر الأقوال الذي عليه أكثر العلماء أنها 5. فمصحف أبقاه في المدينة هو مصحف الإمام، ومصحف بعثه إلى الكوفة، وثالث بعثه إلى البصرة، ورابع بعثه إلى الشام، والخامس بعثه إلى مكة، وبعث مع كل مصحف رجلا يقرئ الناس بذلك المصحف، فصار الناس يتلقون ذلك المصحف من ذلك الرجل ويقرؤون بقراءته. ومن هنا جاء اختلاف الناس في القراءات السبع التي هي ألوان من القراءة على ما كتبه عثمان في الحرف الذي أقره في هذه المصاحف، فهي وجوه الاختلاف. فمثلا القارئ الذي ذهب إلى مكة مثلا قرأ بوجوه معينة تلقاها الناس منه وبقيت فيهم، فصارت هذه قراءة النكيين. والقارئ الذي ذهب الكوفة قرأ على نحو معين موافق للرسم، لرسم المصحف الذي معه، فثبتت القراءة على ذلك. واستمر هذا يتناقل شيئا فشيئا حتى ثبتت هذه القراءات، ولم يضع مما كتبه عثمان وأقره الصحابة شيء بعد ذلك. ما هي مزايا هذه الكتابة التي قام بها عثمان رضي الله تعالى عنه؟ أولا أنه كتب على واحد من الحروف السبعة، وثانيا إهمال ما نسخت تلاوته كما فعل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وثالثا اقتصروا على ما ورد في العرضة الأخيرة، ورابعا اقتصر على القراءات الثابتة المعروفة، وأما ما لم يعرف أو لم يكن يعني متواترا فإنه قد أزيل. أيضا مصحف عثمان رتبت فيه الآيات والسور، فالذي بين أيدينا الآن بهذا الترتيب هو ترتيب المصحف الذي أقره عثمان رضي الله تعالى عنه ونسب إليه، فيقال إيش؟ أي الرسم العثماني، أي على هذا المصحف. ومصحف عثمان يراد منه من هذه بهذا الترتيب على هذا النسق، هذا من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا يأتي سؤال، هل الصحابة خالفوا عثمان فيما فعل؟ لم يخالفوا عثمان، بل جميعهم أثنى على عثمان في فعله وشكروه على هذا الأمر الذي فعل. فإن قيل إن عبد الله بن مسعود يعني أنكر هذا الأمر وغضب مما حصل، فيقال إن الذي حصل من عبد الله بن مسعود كان شأنا شخصيا، لأنه كان يرى من نفسه رضي الله تعالى عنه وهو حقيق بذلك، يرى أنه أحق من بعض من عين ورشح لكتابة المصحف، وقال إن بعضهم ما أن أسلمت يكون يعني على عبد الله بن مسعود أنه قضية لم تكن الاعتبار، وإنما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتولى هذا العمل، شباب مشهود لهم بالقوة والضبط والحفظ والإتقان، وليس تنقيصا في قدر عبد الله بن مسعود، ولكن هناك من هو أضبط، كما أنك الآن تجد مثلا عالما متفننا قويا قائما بالحق ذو فضل وشأن، وتجد من الشباب من هو أكثر ضبطا وإتقانا لكتاب الله منه، ولا يعيب ذلك العالم ولا ينقص من مقداره شيئا، لكن هذه مهارات ويعني فضائل يميز الله سبحانه وتعالى بها بعض العباد عن بعض. وقد روي أيضا أن ابن مسعود فيما بعد رضي هذا العمل الذي عمله عثمان رضي الله تعالى عنه وأقره، فزال بذلك أي إشكال في أن يكون أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما فعله عثمان أو لم يرضى شيئا منه مهما كان. ولذلك ذكر المؤلف هنا رحمه الله أن عثمان استشار الصحابة قال والله، يقول علي رضي الله عنه والله ما فعل عثمان في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي عن اجتماع منا، نحن أقررنا ذلك وكان ذلك بمشورتنا ورأينا واختيارنا. وقال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا فنعم ما رأيت. المساعد أدركت الناس مؤمنين حين حر الحكاية للإجماع، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، هذا أيضا أسلوب آخر في حكاية الإجماع. فلا يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول إن القرآن حصل أحد منه فيجوز مخالفته، هذا المصحف لأيدي الصحابة، بل كانت هناك آيات وسور أمسكها بعض الصحابة لم تدخل في المصحف، فيقال هذا أبدا لا يكون، والذي جمعه عثمان هو المصحف الذي تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لم يفت علينا منه لا أقول آية بل ولا حرف. ولذلك قال وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان التي وافقه المسلمون عليها وكانت مكملة لجمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنهم جميعا. والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف فقط حتى لا يضيع منه شيء، حتى لا يضيع منه شيء مما كتب. وأما فكرة جمع عثمان فهي أن يجمع الناس على القراءة به على نحو معين ويتفقوا على هذه القراءة فلا تتفرق بهم الأحرف. ولذلك قالوا أما الغرض من جمعه في عهد عثمان فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه أو يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا، قد تكون إحدى القراءتين مما نسخ أو مما أهمل ولم يكن في العرضة الأخيرة. وقد ظهرت نتائج هذا الاجتماع حيث اجتمع المسلمون لله الحمد، وإلى ذلك الآن لو أراد أحد أن يزيد أو يغير أو يبدل شيئا من هذه القراءات لأنكر عليه الناس صغيرهم قبل كبيرهم، وهذا بالله الحمد من حفظ الله لكتابه واستقر الأمر على ذلك. نعم.
قال رحمه الله التفسير.
بعدما تحدث المؤلف عن عدد من الموضوعات المهمة في علوم القرآن انتقل إلى بعض القضايا المهمة في التفسير، وذلك لأن التفسير هو أهم علوم القرآن، لأننا لا نستطيع أن ننتفع بالقرآن إلا إذا عرفنا تفسيره. فأراد الشيخ أن يقرر بعض القواعد والمسائل المهمة التي نحتاجها لمعرفة هذا الفن وهو فن التفسير، فعقد هذا الفصل لذلك. نعم.
قال رحمه الله التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى أفلا قلوب أقف. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر أن يتدبر القرآن، وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ تلك الطريقة الواجبة يتعلم، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مستمي. حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحونه، فكيف بكلام الله تعالى وعصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم
من التفسير. فادي يقال من يقال سفرت ها، هو بيان معاني القرآن الكريم. فإذا بينت معاني كتاب الله عز وجل فهذا البيان يسمى تفسيرا. ونلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله كان يختار الكلمات الواضحة لبيان معنى الشيء والدلالة على المقصود منه. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن تعلم التفسير واجب. من أين أتى هذا الوجوب؟ قال: لقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآية أن الله إنما أنزل هذا الكتاب من أجل أن يتدبر حتى يتذكر ويعمل به. فإذا كان العمل به لا يمكن إلا عبر التدبر الذي هو تفسير هذا القرآن وفهمه وإعمال الذهن فيه حتى يوصل إلى معناه الذي أراده منزله به، فإن هذا الأمر يكون واجبا، لأننا لا نصل إلى العمل به إلا عبر التدبر والتفسير. فوجب بذلك أن نتعلم التفسير، لأن القرآن ما أنزل لتحل به المجالس ولا لتطرب به الأسماع، وإنما أنزل ليكون محلا للعمل. فكيف نعمل به؟ لا يمكن أن نعمل به حتى نفهمه. إذن ففهمه وتفسيره واجب من هذه الآية. وأيضا من قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن، جاءت هذه على وجه الذم لأولئك الذين لا يتدبرون القرآن. والذم لا يكون إلا على شيء، ها؟ الذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فدل ذلك على أن تفسير القرآن من الواجبات. لكن هل معنى ذلك أنه يلزم كل مسلم أن يفسر كل القرآن ويقوم به؟ نقول لا، يلزم العلماء الذين ينتدبون لإفهام الناس كتاب الله عز وجل، هذا واجب عليهم. ويلزم الناس من تفسير القرآن ما لا يتم دينهم إلا به. فيجب على كل إنسان أن يعلم مثلا معنى لا إله إلا الله، وهي من كتاب الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فما لا يتم دينك إلا به من كتاب الله يجب عليك أن تتعلمه. وما زاد على ذلك، أي نعم، وما زاد على ذلك فهو مندوب إليه بالنسبة لعموم الناس. وبهذا نعلم أنه فرض كفاية، فرض كفاية، لكنه واجب في الجملة، واجب في الجملة. فإن قلت: هل التفسير والتدبر شيء واحد؟ هذا الكلام فيه الحقيقة كثير، وأنا تطمئن نفسي إلى أن التدبر معنى يتضمن التفسير وغيره، التفسير والاستنباط والفهم الكلي الإجمالي من غير تفصيل، كل ذلك يعتبر تدبرا. فالمقصود بالتدبر ما أدبر عنه اللفظ، هذا اللفظ الذي نسمعه كل ما جاء بعده من معنى هو تدبر. فمن تفهم الآية ففهم معناها الكلي فهذا متدبر، ومن فهمها على وجه التفصيل فهذا مفسر، ومن استنبط منها معاني فهذا مستنبط ومستخرج لمعاني من تفسير القرآن الكريم. وبهذا يعلم أن التدبر أيسر من التفسير، لأن التفسير مرحلة متقدمة من التدبر، تحتاج إلى عدد من العلوم كاللغة والآثار والأحاديث النبوية وأيضا الناسخ والمنسوخ والقراءات وغيرها، هذا كله يحتاجه المفسر. أما المتدبر الذي يريد تدبرا كليا عاما فإن القرآن قد أنزله الله عز وجل بينا سهلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فما يسمعه أحد يفهم كلام العرب إلا ولا بد أن ينتفع به، لكن لا يلزم من ذلك أن يفسره تفسيرا تاما كاملا من جميع الوجوه، ولا يلزم أيضا أن يستنبط منه معاني دقيقة وأشياء عميقة، وإنما يكون ذلك للمتعمق فيه والمفسر له. لكن هنا سؤال، هل كل من تدبر حق له أن يتكلم بما تدبر به؟ لا، أو بما يعني وصل إليه؟ لا، الكلام فيما تفكرت فيه أو فهمته ونشر ذلك بين الناس ليس متاحا لكل أحد، إنما يكون لمن أذن الله لهم أن يتكلموا بذلك وهم أهل الذكر. أما أنت فأنت وأنت تقرأ تقرأ وأنت حاضر الذهن غير مشغول القلب، قد ألقيت سمعك لكتاب الله، بمجرد ما تفعل ذلك أنت دخلت في اسم المتدبرين، بدليل قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة، يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويتعقلونه، تعلمون ألفاظه ومعانيه، خلافا لما نحن عليه في هذا العصر، فنحن نجتهد في حفظ ألفاظه وفي تجويده وفي تعلم قراءاته، ولكن نتوقف عند تدبره. وجد في المسلمين من يقرأ القرآن ويقيمه إقامة تامة ولكنه لا يفهم منه شيئا، وهذا لا شك أنه مشابهة لليهود والنصارى الذين قال الله عز وجل فيهم أنك عثمان قرأ آية من كتاب الله أن يتفقه، والسماع والوصول إلى المعنى أصبحت ميسرة، الكتب طبعت وآثار السلف بين أيدينا ودروس العلماء موجودة، فما الذي يمنعنا نحن من أن نقرأ آيات ثم نستمع إلى تفسيرها من شيخنا ابن عثيمين، من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، من
الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظ ومعانيه، فيكون مما دعا أهل العلم ببيانه، والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله على بصيرة.
نعم، قال الشيخ: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس، هذا ما يجب على أهل العلم، وهو بيان الكتابة أو عن طريق الدروس والمحاضرات أو عن طريق هذه الوسائل الإعلامية التي يعني هيأها الله لنا لننشر بها معاني كلام الله جل وعلا. وأنا هنا من هذا المكان يعني وجه كلمة لأهل العلم وكل من كانت عنده قوة وقدرة على بيان معاني كلام الله، سواء كنت إماما في مسجد أو خطيبا في جامع أو مدرسا في مدرسة، أن تجتهد في بيان معاني كلام الله، فإن هذا الأمر قد أهمل ويعني صار الناس يتهاورون فيه، فواجب على أهل العلم أن يحيوه في الناس. وقد قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وتبيين الكتاب يشمل تبيين ألفاظه وتبيين معانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. ثم قال: الغرض من تعلم التفسير هو الوصول للغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى لنعبد الله على بصيرة. ولا شك يا إخواني أن من أجل العلوم وأعظمها وأكثرها ثمرة وعودا بالنفع على الإنسان وعلى المجتمع علم التفسير، فإن الناس إذا عادوا للقرآن وجدوا مائدة فيها من كل شيء مما ينتفعون به في حياتهم، وأي شيء أردته وجدته في كتاب الله. إن أردت القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية أو التربوية أو الزوجية أو السياسية وجدتها في كتاب الله عز وجل مطروحة ومعروضة بأحسن ما يكون. فحري بنا جميعا أن نرجع إلى كتاب الله وأن نحيي هذا العلم بين الناس وأن ندلهم عليه وأن نهيئ الأسباب لوصول الناس إلى كتاب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.